قرأت في كتاب توضيح أحكام من بلوغ المرام، ونشرع إن شاء الله عز وجل في باب الهبة والعمرة والرقبة. مقدمة الهبة بكسر الهاء وتخفيف الباء، يقال وهبت له شيئا وهبا بإسكان الهاء وفتحها، وهبة والاسم الموهوب، وهي مشتقة من هبوب الريح أي مرورها. وشرعا تمليك جائز التصرف غيره مالا معلوما أو مجهولا مقدورا على تسليمه، غير واجب في الحياة بلا عوض. قال النووي: الهبة والهدية وصدقة التطوع أنواع من البر متقاربة يجمعها تمليك عين بلا عوض. العمرة بضم العين نوع من الهبة مأخوذ من العمر، لأنها توهب مدة عمر الموهوب له. الرقبة بضم الراء مأخوذة من المراقبة. قال: في النهاية هي أن يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك هذه الدار، فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك، فكل واحد منهما يرقب موت صاحبه. وهي نوع من الهبة أيضا يعلق الرجوع بها بموت الموهوب، فهو يترقب وفاته، وهذا مأخذ اشتقاقها. والهبة أنواع: الهبة المطلقة ما قصد بها التودد، الصدقة ما قصد بها محض ثواب الآخرة، العطية هي الهبة في مرض الموت المخوف وتشارك الوصية في أكثر أحكامها، هبة الدين هو الإبراء من الدين، هبة الثواب يقصد بها ثواب الدنيا وعوضها في الدنيا، وهي نوع من البيع ولها أحكام البيع. وإذا أطلقت الهبة فالمراد بها الأولى من هذه الأنواع. وللهبة فوائد كثيرة وحكم عظيمة من إزداء المعروف وجلب المحبة والمودة، لا سيما إذا كانت على قريب أو جار أو ذي عداوة، فإنها تحقق من المصالح والمنافع الخير الكثير، وتكون من أنواع العبادات الجليلة المتعدي نفعها والجالبة لكل خير. فالشارع الحكيم حينما قال تهادوا تحابوا، إنما قصد كل ما فيه الخير والصلاح، والله الموفق. نعم. يعني إنسان بينك وبينه عداوة، تعلم أنه يحسدك، فأردت أن تسل السخيمة من قلبه فأهديته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. تسل يعني تنزع السخيمة اللي هي الكراهية. الحديث 800 عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. فقال: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. مفردات الحديث: نحلته نحلا بضم النون وسكون الهاء المهملة، أعطيته شيئا من غير عوض بطيب نفس. والاسم النحل بكسر النون والمراد بها هنا عطية يخص الرجل بها أحد أولادي، غلاما رقيقا شابا. أكل ولدك نحلته؟ الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار، وكل مفعول به منصوب بفعل محذوف تقديره نحلت. وقال بعض النحاة الأفضل فيه الرفع على أن كل مبتدا. ما يؤخذ من الحديث: جاء بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي بابنه النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على أنه نحله غلاما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته غلاما مثل هذا الابن؟ فقال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. فرجع والده ورد تلك النحلة ولم يمضها. وجوب العدل بين الأولاد وتحريم تفضيل بعضهم على بعض أو تخصيص بعضهم دون بعض. أن التخصيص أو التفضيل من الجور والظلم لا تجوز الشهادة فيه لا تحملا ولا أداء. قال العلماء: يجب الإنكار على من خالف ففضل بعض أولاده على بعضهم في الهبة، لأنه حيف وظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على بشير. هذا ما لم يكن التخصيص أو التفضيل لمسوغ شرعي يدعو إلى ذلك. فإن كان ثم مسوغ فلا بأس، كأن يكون أحد الأولاد فقيرا والباقون أغنياء، أو يكون داعاها لا يعمل معها، أو يكون متفرغا لطلب العلم والباقون منشغلون بالدنيا ونحو ذلك، فهذا يجوز فيه التخصيص. فقد فضل أبو بكر عائشة بجذاذ 20 وسقا نحلها إياها دون سائر أولاده، وفضل عمر ابنه عاصما بشيء أعطاه، وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم، وكان هذا على علم من الصحابة فلم ينكروا، فكان إجماعا، وهم لم يفضلوهم إلا لمعنى رأوه. وإنما الذي لا يجوز التفضيل أو التخصيص به إذا كان على سبيل الأثر فقط. قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا فضل بعض أولاده لمعنى فيه كفقر أو زمانة فهذه مسألة فيها خلاف، واختار المواقف الجواز، واستدل عليه بقضية عائشة مع أبيها، وقوى هذا القول في الإنصاف. هذا الكلام إخواني غير صحيح. وأما ما ذكره عن أبي بكر رضي الله عنه وعائشة فهذا الكلام ورجع فيه أبي بكر رضي الله عنه قبل وفاته بأيام، وأما قصة عمر مع ابنه عاصم فأيضا لا تصح. ولو كانت هناك اعتبارات يجوز من خلالها تفضيل بعض الأبناء على بعض لسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعدا عن ذلك، ولكن الحوار الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سعد كالآتي: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك ولد غير النعمان؟ قال: نعم. قال: أكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا. قال: فإني لأشهد على جور. ولم يسأله عن غير ذلك. فلو كانت هناك مسوغات شرعية كما يقول هنا من خلالها يجوز للإنسان أن يفضل بعض الأبناء على بعض، وما كان ربك نسيا، وتأخير البيان عن وقت الحدث لا يجوز، فكيف بالكتمان؟ والنص صريح وصحيح: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. فلو كان هناك وصف مؤثر لذكر أو لبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: ويجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثه. وأيضا هنا وجوب المساواة بين الأولاد في العطية، هل يا ترى هو حسب الميراث أم أنه لابد من المساواة؟ قولين لأهل العلم وقولين معتبرين. يقول: ويجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم، وهو مذهب أحمد. فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي ذلك من حاجة أو زمانة أو لانشغاله بالعلم أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته، فقد روي عن الإمام أحمد ما يدل على جواز ذلك، فإنه قال: لا بأس إذا كان التخصيص لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثر. قال في الإنصاف: هذا قوي جدا، واختاره علماء الدعوة السلفية، أن هذا الكلام يا أخواننا واخترعه على مدى وصفه، هذه دعوة من الشيخ رحمة الله عليه البسام، دعوة عارية عن الدليل، بل فتاوى العلماء أمامنا سمعناها مشافهة من العثيمين وابن باز ومن غيرهم على أن الأصل المنع ولا يجوز مطلقا، وهذا الذي دل عليه الأدلة الشرعية، وسيأتي تفصيل كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة، أن الحكم الذي يجري على خلاف الشرع فإنه محرم غير نافذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من بشير ما نفذ من الوصية، وإنما زجره ورده، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال شيخ الإسلام أيضا: الحديث والآثار تدل على وجوب العدل، ثم هنا نوعان، نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك، فالعدل فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير. هذا ليس فيه، يعني عندك جمع من الأولاد وجمع من الزوجات، وكل منهم يحتاج إلى نفقته الخاصة تختلف عن الآخر، بعضهم يأكل كثير معافى صحيح البدن، وبعضهم لا يأكل، بعضهم جسمه طويل يحتاج إلى اللبس الكثير، بعضهم طبيعة عمله وخروجه مبكرا تحتاج إلى لبس بطريقة معينة، إلى غير ذلك. هذا لا بأس به مطلقا، ولا يجوز في هذه الحالة أن يأخذ من أن يعطي من كان استهلاكه قليلا حتى يتساوى من كان استهلاكه كثيرا، هذا لا يجوز، بل العدل هنا أن يعطي كما قال شيخ الإسلام، أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، وطبعا هنا ما يحتاج إليه بالعدل والإنصاف والعادة محكمة. طيب، نوع حاجتهم إليه متساوية، خد بالك، من عطية أو تزويج، فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه بينهم. طيب، يبقى بناء على ذلك الفتوى المشهورة بقى، الراجل مات وجوز أربع عيال، بقي ولدين، وأردنا أن نقسم التركة، هل يا ترى نأخذ نصيب ما يحتاجه الولدين من النكاح من التركة ثم نقسم الباقي أم لا؟ وبعدين بقى يا أخوانا، هذا مبني على أصل، وهو هل يا ترى مسألة التزويج من النفقة الواجبة التي يجب على الوالد أن يسوي بينهم أم غير ذلك؟ قولين، والمعتبر والراجح ما ذكره المصنف هنا. يبقى في هذه الحلقة جوز البنت الكبيرة ولد الصغير، وجوز فضل ولد صغير ما زوجه، والولد ده مثلا عنده 7 سنوات، واخد بالك، نخصم له من التركة على قدر العادة، واجتهاد أنه يحجز له هذا حتى يستعين بالله ثم به في نكاحه، فإن قدر ربنا عز وجل ومات هذا الولد يرد المال إلى التركة. نشأ نوع ثالث، وهو أن ينفرد أحدهم بحاجة غير معتادة. لا، ده هو أخذه كعلة، خد بالك، لا معلولة، أخونا بيسأل، هو إحنا قلنا له يا ابني مثلا إيه، هنميزك ب5 قراريط لزواجك، قال لك لا لن أتزوج، يبقى مش هتاخد، واخد بالك، لأن هنا المساواة في الفعل نفسه. نعم، ومصاريف النفقة بينظر إلى بقية الأولاد معايا، ولكن مسألة النفقة بسيطة، أنا بتكلم مسألة الزواج. هذه الحالة يا محمد، إن قلنا هي لك على التملك يبقى كده خلفنا الحكم، لأن احنا أعطيناها مقرونة بعلة، إيه؟ إن هو يتزوج. نعم، يأخذه، يعني أخونا بيسأل، لو كان مسألة الزواج وتركة الزواج هتستنفذ كل التركة، يأخذه، شأنه شأن الدين إذا استنفذ كل التركة. طيب، نعم، لا عبرة لرضا الورث. يقول إيه، خذوا بالكم من النوع الثالث، بس هو أن ينفرد أحدهم بحاجة غير معتادة، مثل أن يقضي عن أحدهم دينا وجب عليه من إرش جناية، أو يعطيه نفقة الزوجة ونحو ذلك، فهو يجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر انتهى من الاختيارات. والصواب في مثل هذه الحالة أن يسوي، يعني مثلا عنده ابن مثلا يعني عمل مشروع أو انحرف في المشي وأخذ أموال كثيرة والولد مهدد بالسجن والولد معاه فلوس، يعطيه بمنزلة الدين، أو إن جعلها عطية يسوي بين بقية الأولاد. ورجاء يا أخواننا الله يبارك فيه، لأن مسألة فتح الباب بتفضيل بعض الأبناء على بعض لمسوغات ومبررات كما قال هنا، الكلام ده غير صحيح، لأن هذا سيفتح باب شر. ومسألة إن الـ 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 الكراهة أو التحريم على سبيل الأثر ده عاوز دليل، ولنا حديث النعمان كما قلنا، وفي حديث عند الحاكم قال النبي صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية، وحديث صحيح حديث ابن عباس، ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، فلا يجوز أبدا بأي حال منها. فضل يا شيخ. سيأتي إن شاء الله بعد خلال. تفضل. أي نعم، لا ما هو الأصل هي الـ 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 الزواج نفقة غير واجبة على الأب، هو ده المنطلق بتاعها، هو ده أساس سريع، غير واجبة، يبقى هو لما أنفق على البعض يلزمه أن ينفق على البعض من باب الإيه؟ المساواة في العطية إيه؟ بينهم. تفضل. لا يحل له، لا هو مسألة إن هو يفضل ما الذي ذكرها أخونا الآن برضا الورثة، مسألة رضا الورثة تحتاج إلى نظر. لذلك شيخنا العثيمين رحمة الله عليه كان يقول وإذا أذن الورثة بتفضيل بعض إخوانهم عليهم أمام الوالد ينبغي عليه أن يسترضاهم بعد وفاة الوالد، وقال على سبيل الوجوب. وسألنا الشيخ لما؟ قال لأن الذي حملهم على الموافقة في حياة الوالد الحياء، ملك يضع من في اللي انت عاوزه كما يقول العم، ولكن بعد الموت انقطع هذا الأمر، فإن أصروا على الموافقة ورضوا بذلك فلا شك أنها عن طيب خاطر. والأصل عندنا لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر، دايما كده النصوص الشرعية والفتاوى دايما بننظر إلى المآل، ننظر إلى الإيه؟ إلى المآل. ودايما الفتوى لابد أن تعلم أن كل الناس سيتعلقون بها ويتجاوزون ديت، لازم نراعيها في كلامنا. المنع قولا واحدا، وانت عندك حجة ودليل. احنا دلوقتي لما بنقول خليكم معايا، وانا شرحت الكلام ده في رسالة تحذير الأنام من أكل الحرام، ارجع إليه، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل النعمان سؤالين، لأن هذين السؤالين عليهما مضار الحكم، ألك ولد غيره؟ نعم. طيب أكلهم أعطيت؟ لا، يبقى كده وقعنا في المخالفة. والقاعدة الشرعية عندنا إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والوصية طبعا بتكون بمال بعد الوفاة، أما العطية فتكون فين؟ في الحياة. تفضل يا شيخ. ما قاعد عليا؟
الزواج
ليس
واجب على الأب.
لا، نفقة الزواج ليس بواجبة.
بالنسبة للأولاد.
وكذلك بالنسبة للبنات. الشرع بيقول عندنا إيه؟ محمد فتح رايح يتجوز، يعمل إيه؟ يروح ياخد جلابية معاه ويخليها خش إلى يا بنت جلابيتك، الجلابية أجيبها لك هاي. مش ده اللي بس محمد فتحي؟ عملت كده محمد فتحي؟ لحظة هذا شيخ حاضر. يبقى بناء على ذلك يا شيخ طارق ان نفقة الزواج والتكلفة ديت على عاتق الزوج. طب عندنا في مصر الامر اختلف، اصبحنا بين امرين اثنين، اما ان نصر على ما جرى عليه السلف ولن نجد، واخد بالك، وفي هذه الحالة ستجلس البنات بجوار الابوين وهذا فيه مفسدة عظيمة، وإما أن نساهم ونساعد، وإن وصل الأمر تدفع إيه وتدفع إيه. وفي كلا وفي هذه الحالة نفقة الأب على ابنته ليست بواجبة، ولكن دفعها من أجل ضرورة ملجئة. يبقى في هذه الحالة أيضا يحاسب عليها بقية البنات أو بقية الأبناء. أضحى يا مشيخ، فضل يا شخاطر. إلا عن طيب خاطر، نعم، حتى في البيع والشراء. لا لا مش كده، بمعنى أنا ببيع الكوب ده ببيعه بخمسة جنيهات، أنت اشتريته وأنت غير راض، ما يعنيني رضاك، لأن الأصل في البيع الحرية والاختيار، مظبوط؟ أنا ما أجبرتك. كن بقى أنت بتقول ده ظلم أو غبن، ده موضوع تاني، نشوف فعلا هل ده ظلم وغبن ولا لا معايا. أما مسألة اللي هي إيه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر يا محمد يا فتحي، أي بغير عوض. بغير ايه؟ بغير عوض. يبقى انا اعطيتك القلم قلت لك عن طيب خاطر، اخبرك هذا هو المعني بالحد. اما بيع وشراء اللي هي معاوضه، هذا ما فيش ملوش علاقه خالص معايا، الا اذا كان حاضر، الا اذا كان البيع وليد اكراه او بيع المضطر، يعني انت تعلم انه مضطر بيبيع التلاجه عشان يعالج ابنه، والتلاجه بخمس تلاف انت قلت له بالف جنيه وكان عاجبك، هذا محرم ولا يجوز. أو علمت أنه مكره، والإكراه نوعين كما قلنا، إكراه بحق وإكراه بإيه؟ بباطل. يعني رجل مدين للناس ويماطل، فراح موضوع وصل للمحكمة والخبراء قالوا إيه، بيع بالمزاد العلني لعمارة فلان ابن فلان، هذا ليس فيه شيء مطلق معاه ما شيء. تفضل يا شيخ. هنا بيسأل طبعا عن قضية خطيرة جدا، ممكن تجد مثلا فتاة تزوجت بمثلا بثلاثين ألف، وأختها الصغيرة ما زالت في المهد ترضع، وجاءت منية الرجل، واخد بالك؟ كيف نحسب بنقدر زواجها في وقت توزيع التركة؟ والله يتولى. يعني أقولها يا بنتي أنت النهاردة البنت بتجهز بكم يا اخوانا؟ نجيب الأرى، اللي قلب 50 قلب 60 قلب 40، خلاص نفترض لها جزء معين، وده ايه يحبس هذا المال لها حتى تصل الى السن ويأتيها ربنا عز وجل بزوج صالح يأخذها. طيب نرجع، ظاهر الحديث التسوية بين الذكر والأنثى، سووا بينه، وهو قول الجمهور ومنه إما ثلاثة، ورواية عن أحمد اختارها ابن عقيل والحارث، والمشهور من مذهب أحمد أن يقسمه بينهم على حسب ميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن غلام آل الشيخ والشيخ عبد بن باز. الحجة يا أخوانا، الأئمة قالوا يكون إعطاء الهبة كإعطاء المرات أو كنظام، إيه السبب في كده؟ وقالوا الكلام ده ليه؟ بالرغم من هذا القول ظاهره مخالف لقوله سووا بين أولادكم في العطية. الجواب قالوا لأن الغرض أو الزجر والنهي عن عدم التفضيل مخافة عدم العدل، فإذا أمرنا بتوزيع التركة والعطية تبقى للميراث، والميراث هو قمة العدل. هذه الحجة بتاعتهم. تاني، يعني قالوا إحنا بنقول إيه، هنسوي ندي الواد ألف إدينا البنت ألف، قال لك دي مساوية، يعني دي مساواة وتظن أنها عدل؟ نعم هي عدل. قال لك لا، ده العدل الحق في توزيع التركة كما أمر ربنا عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كان الأولى، وده كان اختيار شيخنا العثيمين رحمة الله عليه، الأولى أن تكون المساواة في العطية لورود النص، أما الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين لورود النص. فهمت يا مشايخ؟ طيب. قال الشيخ السعدي الابن في عمل والده له حال عالية، وهو أن يسعى في خدمة والده والقيام بأعماله يرجو ثواب الله تعالى والبر بوالده وإخوانه، ولو حال أخرى لحرج عليه فيها هي أن يعقد مع والده عقد إجارة، فهذا يكون مثل الأجير. حاضر، دي مسألة برضو مهمة جدا، وأرجو إن استدعيت يا شيخ أحمد لقسمة تركة راعي المسألة دي. بيحصل بالضبط إيه؟ وده موجود في المجتمع بتاعنا، راجل تزوج وخلف أربع عيال، ولدين أخذوا طريق التعليم وتخرجوا واصبحوا موظفين، واثنين قاعدين كتفهم في كتف ابوه، اللي يربي مواشي واللي يزرع في الأرض واللي يبيع ويشتري فجأة إيه؟ ثمرت التركة وأصبحت أضعف مضاعفة. والوالد في وسط الأولاد كبير السن يوجه فقط، والأولاد كل اللي بيعملوه لأبوه، جددوا الأرض باسم أبيهم، عمل لكل واحد أوضة وجوزوا قبل واحدة قعدوا في أوضة وهكذا، وده موجود بكثرة. فمات الوالد وأردنا أن نقسم التركة، فجيه بقى الجماعة اللفندية الموظفين الكبار قال أبوكوا سبقى دي 20 فدان يلا ادونا نصبنا. العيال قالوا ده احنا تعبنا، والغير كما هو معلوم وابوكوا احنا ولدنا وكبرنا كان تركة أبوكوا 5 فدادين، 15 من كدنا وعراقنا. هنا فيه نظرة لابد أن نراعيها، حق المراعاة، خاصة وده الشائع المتعرف عليه إن الأولاد يا شيخ صبري ما استأثروا بشيء من المال له، يقول لك احنا بنشتغل وبناخد ما أبونا بنصرف، حتى أبونا مخلي عيالنا عاوزين فلوس يروحوا لأبونا، النسوان عاوزين، وهكذا ده موجود في بيت العائلات. لا في الحالة دي تخلنا لابد أن نراعي. وأنت في هذه الحالة إذا استدعيت للقسمة عندك خيارات، الخيار الأول وهو الأمثل والأصوب أن يتعامل الأولاد مع تركة أبيهم نظام المضاربة، مضاربة يعني أبوهم عنده 5 فدادين وأعطاهم للأولاد، فبدأ الأولاد يثمرون الأرض حتى وصل 5 فدادين إلى 15 فدان، عندنا 10 فدادين زيادة. لولا الأولاد، طبعا الله سبحانه وتعالى هو المسبب والفعال لما يريد، لولا الأولاد ما كانش 10 فدادين، ولولا الخمسة ما كانش 10 فدادين، مظبوط؟ ففي هذه الحالة بتحاول تجتهد وإن شاء الله مأجور تجعل الخمسة أفدنة، ودي بتتوقف عليه مجهود الأولاد. ما أنت تلاحظ كده بعض الجماعة اللي هم يعملون في الأرض الزراعية ما شاء الله شعلة نشاط وعنده فكر وعنده يعني إيه تحديث، ويشتغل وينتج وبكثرة، يعني تخش الأرض بتاعته تلاقي مزروعة جنين وفيها بصل وفيها فول كله في, 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 في وقت واحد، والكل يثمن يبقى بننظر بقى بجنب مثلا بجنب 5-6 فدادين جاب 5-6 نعجات وخمس بقرات يلدنا وهكذا، يعني ايه ذكي وماهر في العمل. لا ده له منزلة، له منزلة. ففي هذه الحالة بنعتبر الخمسة قراريط أو الخمس فدادين رجل، وكل من الولدين بمنزلة رجل، واخد بالك؟ وتقسم الزيادة أثلاثا، لكل ولد ثلث، والثلث الآخر يضاف إلى الوالد ويرث منه الولدان أيضا. اتفهمت كده؟ لا تاني، هو مخلف ولدين والرجل بإيده ما بيشتغلش، قاعد كده بس يشرف، يركب الحمار آخر النهار يتمشى يبص الأرض ويرجع، يا أولاد ما عرفتوش الجاموسة إيه الكلام ده كله، ورجع. والأولاد هم شغالين ليل نهار، الخمس فدادين على مدار 5-6 سنين 10 سنين بقوا 15 فدان. مات الرجل، تعال قسم، جابوا الشيخ أحمد عوض ومحمد فتحي ولموا البلد بحلها، حلوا يا أخوانا المشكلة دي. فهنا بنقول إيه؟ بنعتبر دية مضاربة، الرجل أعطى 5 أفدنة لوالدي، بس بشرط ألا يكون استأثر الأولاد بشيء من المال خفية، يعني هم عايشين في بيت العيلة بيأكلوا ويشربوا وولادهم بيأكلوا ويشربوا واللي بيعي بروح للطبيب والكلام ده كله. فبنجعل الخمسة أفدنة كرجل والولدين كل واحد برجل، ونبدأ دي مضاربة، واخد بالك دي ايه مضاربة. طيب الخمس فدادين نموا قد ايه؟ نموا 10 فدادين، 10 ايه أفدنة، يقسموا أثلاثا للخمس فدادين الثلث، ولكل رجل من الولدين الثلث. الثلث اللي هو حق الخمس فدادين، يبقى التركة أصبحت كم فدان دلوقتي؟ 8. يتم التقسيم في 8 أفدنة، أما الستة الأخر فمن اختصاص إيه؟ الولدين، وهكذا. وده كتير بنلاقيه، رجل اشترى سيارة ميكروباص أو نقل وتركها لأحد أبنائه، الواد ما بينامش. السيارة ولدي السيارتين اتنين واخد بالك. بعد ذلك مات الأب، تعال حسبك على التركة تلات عربيات. قال لهم ليه عربيات؟ ده هي عربية واحدة ممكن سيبها، وأنا بكد وتعبي عملت هذه الأشياء. يبقى في هذه الحالة يقسم المتولد من السيارة إلى قسمين، قسم للسيارة وقسم لهذا الولد، والولد يرث في قسم السيارة والمتولد منه. مفهوم يا مشايخ؟ طيب نقرأ كلام السعدي، تفضل. كتب لهم حصة معينة، مظبوط كده؟ بغض النظر أخونا محمد بيسأل بيقول الحالة التي ذكرناها، قام الوالد قبل أن يموت وقدر تعب أولاده، قال لهم أولاد تتعبتوا وبكافئكم بكذا. والله ينظر فيما قدره الوالد، وإن كان في الحقيقة هو الأقرب إلى الصواب لأنه أدرى، ولكن هب أن الأولاد اعترضوا على تقدير أبيه، وده وارد لأن تقدير الأب بتحكمه العاطفة، ممكن يميل مع أولاده الذين يجلسون معه، ولدت عياله هم اللي شالوني ودو كانوا مبسوطين والكلام ده كله، أو ممكن يكون العكس. ففي هذه الحالة إن رضي الأولاد بذلك فلا بأس، وإن اعترضوا فلا عبرة بما قاله الأب، ويرجع الأمر إلى بعض إخواننا الصالحين يفتون في الأمر. واضحة؟ فضل يا ولد. بمعنى لا يعني دي مسألة أخرى، دي بننظر بعد ذلك إلى مسألة الاختلاط. يعني افترض مثلا أنا رجل مثلا عندي خمس ست أولاد وبني مثلا بيت كبير، كل واحد له شقة، والشقة التحتانية بيت العيلة وكله بيأكل ويشرب فيه، وما عندناش اسمة معاش، واللي بيعوز قرش بيغلب، واخد بالك؟ هذا لا بأس به بشرط ألا يقع اختلاط، ومن العزيز ألا يقع اختلاط لازم. طب لو قلنا خلاص احنا ما فيش اختلاط، والراجل رب البيت اللي هو الوالد الكبير راجل شيخ ملتزم وبيخلي النساء تاكل وحدهن والرجال ياكلن وحدهن، لا بأس بذلك، ولكن الحذر هنا من الاختلاط. منع الاختلاط لا بأس بذلك ابدا، ولكن الصواب المنع والانعزال. لا ما قلتش كده، انا قلت كل حاله بحالته. يعني بننظر الى ما ممكن تلاقي الراجل عنده خمس فدادين وولاده شغالين في الخمس فدادين، خمس رجاله وعنده خمس بنات، والخمس بنات تزوجنا والخمس فدادين بقوا ست فدادين بس، واللي بيشتغل فيها كم راجل؟ خمس رجال. دول بقى ايه؟ عواطلي، مش بتوع شغل دول، واخد بالك انت ازاي؟ ما ينفعش نقسم التركه على خمسة أسهم والخمس فدين سهم يبقى ستة، لا، كل حالة بحالتها حسب ما تعرض عليك وتجتهد فيها. واضحة؟ لا براحتكم اسألوا خالص. هذا ملوش اعتبار. يراعى طبعا، يراعى لا شك، لأن هذا الذي تعلم يعني استأثر بنفسه، بتقدر بالعرف والعادة محكمة. معي أخي الفضل، نرجع للكتاب يا أخوانا. نعم قل يا ولدي. جزاك الله خير، هذا وصل إليك أنت، تفضل كمل يا ولدي. كده لا لا لا، ولا في ضغينة ولا في أي شيء. ما الإشكال الذي خليك معاش عاطف؟ ما الإشكال الذي جاء عندك؟ إن إحنا قلنا الرجل ساب 5 فدادين وولاده بدأوا يشتغلوا ويكدوا ويتعبوا حتى أوصلوا 5 فدادين ل20 فدان، وبقي دول ولدين بتوع الرجل، وبناته الست تزوجنا واستقللن بمعيشتهن في بيوت أزواجهن. أين العدل والإنصاف أن نورث الست بنات في 15 فدانا لم يبذلن فيهن جهدا ولم يبذل الأب فيهن جهدا؟ فين؟ لأن أساس المواريث عدل ولا مش عدل؟ وهذا هو العدل. فين ده الكلام؟ ده الكلام ده لو ودي تركة الأب، ده مش تركة الأب، دي مش تركة الأب، دي تركة الأبناء مع الأب. واخد بالك؟ لولا التركة ما 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 تكونت 15 فدانا، ولولا الأبناء ما تكونت. معايا؟ هذا بعيد كل البعد عن الظلم والجور. يعني افترض مثلا ان الـ 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 الأولاد لما بدأ يشتد عوده، وده وارد، وبدأوا يجدحون ويعملون، قالوا للأب أرضك عندك، وده حصل. أجرها أنت حر، بيعها، ونحن سنشق طريقنا بمفردنا. وقاموا جايين على واحد زي الحاج مصطفى، عندك أرض يا حاج مصطفى؟ عندي يا أولاد، ادينا 5 فدادين بالإيجار، وإيجارك مقدما أهو. أخذوا الفدادين وبدأوا يكدوا ويتعبون ويستثمروا حتى رزقهم الله ب5 فدادين. كويس، البنات لهم فيهم حاجة؟ ليه؟ من اجتهاد الإخوة. نفس الكلام بالضبط لو اجتهدوا مع أبيهم، نفس الطريقة بالضبط، لا فرق بين الأمرين. وده اللي احنا دايما بننبه عليه لما نجد رجلا بعض أولاده يعملون معه في بيت العيلة كما يقول، وبعض الأولاد استقل، أقول له خد بالك ما تظلمش ابنك، إما أن تجعل له راتبا لأنه يعمل وشيل المصلحة، وإما أن تجعل له نسبة فيما يستجد. في فرق بين تركة أنا كرب أسرة كونتها بتعب، بسبب تعب وكد واجتهاد كونت تركة معينة، ولم يشارك أحد من أبنائي في تكوين هذه التركة. زي بالضبط ولي أمر سافر بره، جاب فلوس معينة، جه اشترى، وكما هو معلوم دي تقسم لأنها من كد وسعي الأب. أما ترك من كد وسعي الأب والأبناء يعملون معه، لأن ده بيحصل كتير جدا. يعني أكتر من حالة جيد، الابن يجي يشتكي، تعالى شوف أبوي، أروح إيه يا عمي؟ والله هو يشتغل بأكله وشربه بس، الكلام ده مرفوض إزاي؟ فالواد يقول له خلاص يا اتركني، سيبنا أخرج أشتغل بره. وكان فعلا بيروح بيشتغل، والله سبحانه وتعالى يرزقه من حيث لا يحتسب. طيب، يبقى في هذه الحالة، لذلك مثلا تجد كثير من الأبناء عنده حرص على التركة، يجد أن الأب رجل ليس من أهل العمل، يعني عواطل زي ما بيقولوا، يبدأ، وده أكثر من مشكلة عرضت علي، يبدأ الأب سيبيع في التركة، الابن قال له لا، خلي عن الأرض، مالك دخل بالأرض أبدا، عندك مثلا مصنع مش عارف يديره، الابن قال له لا أنا أديره أنا. وبدأ الأب يدير المصنع أو الورشة أو المعمل أو الكلام ده، بدأ يفلس، وبدأ يعرض بعض العدة أو الآلات للبيع، قام الابن قال له لا دعني، وقام الابن وأدار المصنع خير ديار، وبدلا من أن كان مصنعا ولد 3 مصانع. 3 مصانع دولت من حق الأب الواحد يا شيخ عبد الله. طب خلاص،
الأولاد استنفعوا من هذا المصنع ومن هذه الأرض التي استثمروها من 5 إلى 15.
كويس،
استفادوا من أنهم يأكلون ويشربون،
يكونوا فين؟ لا 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 لا، ده بعيد خالص كل البعد، هذا بعيد كل البعد خالص يا شيخ عبد الله، بعيد يا ولدي. نرجع للكتاب يا مشايخ، تفضل. يقدر دي مسألة سهلة جدا. يقدر ماشي يا أخي الفضل. نرجع للكتاب. قال الشيخ السعدي: الابن في عمل ولده له حال عالية، وهي أن يسعى في خدمة والده والقيام بأعماله يرجو ثواب الله تعالى والبر بوالده وإخوانه. نعم. ولو حالة أخرى حرج عليه فيها أن يعقد مع والده عقد إجارة، فهذا يكون مثل الأجير. الله يبارك لك فيك. مليش. لا أنا مش دخل خالص بقى بالضبط. أنا مثلا عندي مصنع، قلت لابني تعالى دير، قال لي يا أبي شراكة، قلت له ما بشارككش، أنت موظف عندي لك مرتب في الشهر كده، مرتبك هو. هو بدأ يجد ويجتهد والمصنع بقى 10، خد مرتبه مش حاجة عندي، دي غير دي خالص. وده بيبقى اتفاق بين الوالد وأبيه، أعمل عندك كأجير أم أعمل عندك كصاحب شراكة أو مضاربة. بس معايا مشايخ؟ فضل. في ايه؟ لا، يعيدوا التقسيم تاني، يعيدوا تقسيم الأرض مش البيوت، ماشي، لعل بعض الأراضي أميز من بعض، يعيدوها. طيب. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: أما إذا كان ابنه يعمل معه فيجعل له أجرة مقابل عمله فلا أرى بأسا، وليس هذا من باب التخصيص بل هو إجارة. زي بالضبط كده، رجل مثلا عنده ملك بيبيعه، فقام أحد الأبناء بشرائه، خلاص يشتري، فجامله الابن بشيء يسير جرت به العادة، أنا ببيع الأراض 25,000 جنيه. طب محمد فتحي صديقي جاني، قال لي يا شيخ طب راعينا شوي، خلاص يا محمد ليك ب24. دي ما فيش لا بأس به. أما أن يكون الأراض مثلا ب25,000 ويقول ابنه أنا أشتري، يقول له يا ابن خلاص ليك ب5,000، لا، هذا لا يجوز. يبقى هنا يعني ايه؟ يقلل في الثمن بما جرت به العادة انه ليس بغبن ولا بجمال. نعم. اراد ماذا؟
ان يبني بيتي.
كويس.
كان عنده قطع من الارض فباع مثلا جزء من الارض وبنى البيت.
كويس. كويس.
عند التقسيم
يخصم ما فعله الابن. أخونا بيسأل رجل بنى بيت وما استطاع أن يكمله، فجاء ابن من الأبناء فأكمل البناء، ثم مات الوالد ورضوا أن يقتسم هذا البيت، ما ساهم الولد في البيت يقدر ويخصم من التركة بسعر وقته. يعني افترض أن الولد دفع في البيت مثلا صب السقف، جاب 5 طن حديد و10 طن اسمنت والكلام ده كله، واللي صرفه كله 40,000 جنيه على البيت. جه الوالد مات، بدأنا نحسب صب السقف لقناه ب80,000، يبقى حق الولد 80,000 مش 40، لأن التقييم يكون على وقت التقسيم وليس على وقت الدفع.
كان الولد ينتفع من البيت يعني من ضمن أجزاء ما انتفع به شقة نسبة.
فين؟
ما
بقية الورثة انتفعوا أم لم ينتفعوا؟
انتفع.
خلاص بالنفع متساوي. فضل يا أخي. أخ السيد
وديش.
نعم. ماله؟ هذا تفضلا منه جزاه الله خير. ها؟
الأخ الثاني الذي لم ينفق لم يقبل، كان صغيرا.
واحد يتكلم بس. فضل يا أخي.
هو كمل البنت.
آه. لا لا، ليس له ذلك. خد بالكم معايا، عاوز اوضح لكم حاجه بتشكل عليكم. حينما نسأل عن حكم شرعي ونلقي الحكم ده الحكم الشرعي، كن اعترض أم لم يعترض دي مسألة أخرى. احنا بنقول ايه؟ أخوك يميز عنك في البيت بقيمة ما دفعه لأبيك، هذا من حر مال أخيك، أنت لم توافق دي قضية ترجع لك أنت، لأن احنا في الأحكام الشرعية لسنا سلطة تنفيذية نجبر الناس على الحكم. هو ما اعترض يعترض خلاص، وأبى إلا أن يقسم البيت بالنصف وليس مع أخوه أوراق بالمال الذي دفعه، أخوه هذا أكل حرام وانتهى الأمر. هذا أقصى شيء نقوله أنه من أكل الحرام. معايا يا مشايخ؟ تفضل شغل. نعم. اللي هي الوصية الوجبة يعني. كويس. لا، الصواب تنفيذ الوصية الواجبة، هذا هو الرأي الراجح الذي نتدين إلى الله به ونفتي به. يورثون بالوصية الواجبة بضوابطها التي نص عليها القانون. فضل. لا، أخونا بيسأل عن رجل حجر على أبيه، والله إن كان أبي إن كان أبوه سيء التصرف وسفية، الشرع أوجب عليه أن يحجر عليه حتى لا يضيع المال. معايا مشايخ؟ ها نكمل. تفضل. ما يختلفوش، مسكوش في بعضه. توزيع التركة قبل الوفاة لا يجوز مهما كان هناك اختلاف، إلا بحالات معينة تعرض على عالم يفتي بالجواز، أما الأصل المنع. قال الشيخ طيب، قال الموفق والشيخ تقي الدين وغيره، لا يجب على الإنسان التسوية بين أقاربه ولا إعطائهم على قدر مرتب، لأن الأصل إباحة الإنسان تصرف في ماله كيف يشاء، ولا يصح قياسهم على الأولاد. نعم. قال الحارثي، وهو المذهب عند المتقدمين، أما المشهور من المذهب عند المتأخرين فيجب إعطائهم بقدر إرثهم قياسا لحال الحياة حال الموت، والقول الأول أرجح. خلاف العلماء، أجمع العلماء على مشروعية العدل والتسوية بين الأولاد في الهبة، واختلفوا في وجوب التسوية بينهم. يبقى مشروعية التسوية إجمع عليه. طب وجوب التسوية يعني يجب أن تسوي، إن لم تسوي تأثم. فذهب أحمد والبخاري وإسحاق والثوري والجماعة إلى وجوبه وإلى تحريم التفضل بينهما أو تخصيص بعضهم دون بعض أخذا بظهر الحديث. وذهب الجمهور إلى أن التسوية بينهم سنة وأنها غير واجبة، وأطال الاعتذار عن الأخذ بالأحاديث بما لا مقنع فيه. طب بصوا الكلام ده وكلام الشيخ في الأول، مفهوم يا أخوانا؟ والحق الذي لا شك فيه وجوب التسوية بينهم لظهر الحديث ولما فيه من المصالح الكبيرة ودفع المضار والمفسدة الوخيمة. واختلفوا فيما إذا خص الوالد بعض أولاد دون بعض أو فضله دون البعض الآخر بلا مسوغ شرعي ثم مات الوالد قبل أن يرجع فيما خص به. طبعا ما فيش حاجة اسمها مسوغ شرعي هنا، لازم نعرفها دي. وإلا ما هو المسوغ؟ ولا بما زاد به بعضهم على بعض، فهل تمضي العطية لمن أعطيها والإثم على الولد المفضل بينهما، أم يرجع الورث على المعطي ويكون فيه سواء؟ ذهب الجمهور العلماء إلى القول الأول منهم الأئمة الأربعة، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن العطية لا تثبت والباقين الرجوع، واختاره ابن عقيل والعقبري والشيخ تقي الدين وصاحب الفاق، واختاره الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وهو قول عروة بن الزبير وإسحاق. والصواب إن هذه الوصية ترجع إلى التركة ولا يجوز الإمضاء العطية ولا يجوز الإمضاء فيه. والله عز وجل أعلى وأعلم، ورزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى نبينا. نعم. لا، هذا يضم إلى التركة ويتم التوزيع من جديد. مخالفة شرعية لا يجوز. لا يجوز إلا إذا سوى بينهم. جزاكم الله خيرا، وإلى اللقاء في السبت الجمعة القادمة. استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.